وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن من تعمد الاصطياد ثانية هل تتكرر في حقه الكفارة أو لا؟ انتهينا إلى ما ذهب إليه المشهور، وهو أنه لا تتكرر ما دامت كلتا المرتين عن عمد. واستندنا في ذلك إلى ما تقدم من البيانات ولا نكرر. الآن إن شاء الله نريد أن ننبه على أمور ترتبط بمسألتنا. إذن عنوان جانبي، وفي نهاية المسألة نذكر أمورا ترتبط بها. الأمر الأول، نحن قد عرفنا من خلال ما سبق الوجه في عدم تكرر الكفارة عند تكرار الاصطياد عن عمد. وذكرنا أن الوجه في ذلك هو أن صحيحة معاوية وإن كانت مطلقة، إلا أن صحيحة الحلبي وردت في حالة العمد ودلت على عدم تكرر الكفارة، فتخصص إطلاق صحيحة معاوية. والآن نتساءل، ما هو الوجه الذي استند إليه أصحاب القول الآخر، يعني الذين قالوا إن الكفارة تتكرر في حالة تكرر الاصطياد عن عمد، يعني مثل ابن الجنيد وابن إدريس والشيخ والسيد والحلبي، إن هؤلاء الذين ذهبوا إلى ما يخالف المشهور يستندون إلى ماذا؟ أو بالأحرى، ماذا يمكن أن نذكر وجها لما ذهبوا إليه؟ وفي هذا المجال نقول لعل الوجه أحد البيانات التالية. البيان الأول، إن الآية الكريمة التي استدل بها لعدم التكرار عند تكرر الاصطياد عن عمد، و والتي استند إليها المشهور. يمكن أن يتمسك بها كوجه لهذا القول الآخر ببيان. والله لاحظ شلون راح نوجه الرسالة ببيان إنها قالت ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل إلى آخره. وواضح إن هذا مطلق، فكما يصدق على المرة الأولى يصدق على الثانية أيضا، فتكون الآية الكريمة بإطلاقها دالة على تكرر الكفارة عند تكرر الاصطياد عن عمده، وأما قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله إلى آخره فهذا لا يدل، فهو لا يدل على نفي تكرر الكفارة، في المرة الثانية العمدية، إذ يمكن توجيهه بكون المقصود أن من عاد يترتب عليه أيضا الانتقام الأخروي، وليس المقصود منه نفي الكفارة في المرة الثانية، وإنما المقصود أنه إضافة إلى الكفارة الله عز وجل ينتقم منه، إنه بناء على هذا تصير الآية الكريمة دالة على التكرر تمسكا بإطلاق صدرها بعدما أمكن توجيه ذيلها بما ذكرناه. هذا البيان الأول، وفيه إن ظاهر الذيل ثبوت الانتقام فقط من دون كفارة في المرة الثانية، إذ لو كان المقصود ما ذكر أي إثبات الانتقام الإلهي إضافة إلى تكرر الكفار، فمن المناسب شريدة أولا شنو إضافة قيد أيضا أو كذلك والحال إن الذيل لم يشتمل على ذلك، أي لم يقل فينتقم الله منه أيضا، أو ما يشابه هذا التعبير. إن حتى أيضا يدل على أن الثابت في المرة الثانية هو الانتقام فقط، ومع التنزل يكفينا تفسير الروايات، فإنها استشهدت بالذيل المذكور على أن الثابت في المرة الثانية هو الانتقام فقط من قبيل صحيحة الحلبي المتقدمة، حيث قالت: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: ومن عاد فينتقم الله منه. هذا بالنسبة إلى البيان الأول. البيان الثاني إن صحيحة معاوية رجعت إلى صلب الموضوع، البيان الثاني على أنه تتكرر الكفارة في المرة الثانية، التمسك إن صحيحة معاوية دلت على تكرر الكفارة كلما تكرر اصطياد ساعات معاوية، حيث جاء فيها: قلت فإن هو عادل، هاي الذي احنا ذكرناها سابقا كطائفة أولى من الطوائف الثلاثة، فإن هو عادل قال عليه كلما عاد كفارة، وهي واضحة في المطلوب، وفيه إنا نسلم دلالتها، إلا أن لها مقيدا وهو صحيحة الحلبي، وإن شئت فقل أيضا الآية الكريمة: إنه بعد وجود المقيد لا معنى للتمسك، بإطلاق المطلق. البيان الثالث إنه ورد في بعض الروايات أن العامد والجاهل سيان في ثبوت الكفارة، وأن لا فارق بينهما سوى أن العامد آثم لعلمه وتعمده، بينما الجاهل أو المخطئ ليس بآثم. فلو كانت الكفارة تنتفي في حق العامد في المرة الثانية لحصل فرق آخر غير شنو؟ الإثم. والحال إن الروايات حصرت الفارق بالإثم. فانظر إلى صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة، قال عليه كفارة. قلت فإن أصابه خطأ، خلي نقاط كم كلمة أحدثت، فقال نعم، خلي نقاط وعليه الكفارة. قلت فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم، قال عليه الكفارة. قلت جعلت فداك، ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا سواء؟ يعني تقول له والحال أنه صار سواء، لا لا تترك كفارة، شنو الفهم؟ فبأي شيء يقبل المتعمد؟ الجاهل والخاطئ. قال إنه أثم ولعب بدينه. انتهى. إنه أثم ولعب بدينه، يعني ياهو العامي وسائل الشيعة، الجزء 13 صفحة 69 الباب 31 من كفارات الصيد، الحديث رقم 2. إنها دلت بوضوح على أن فرق العامد عن غيره هو في الإثم لا غير، ولازم ذلك أنهما من حيث الكفارة لا فارق بينهما. هذا البيان الثالث، وفيه إنه وجيه إذا لم يكن لدينا ما يوضح المراد الجدية وأنه لا فارق بينهما إلا الإثم، هو بلحاظ المرة الأولى، ففي المرة الأولى كلاهما سيان من حيث الكفارة، فالمنظور في التسوية هي المرة الأولى، وأما بلحاظ المرة الثانية فهناك فارق، حيث لا تتكرر الكفارة في حق المتعمد كما دلت على ذلك الآية الكريمة وصحيحة الحلبي، وبذلك نقيد إطلاق صحيحة البزنطي المذكورة. ونقول إن المراد الجدي من التسوية هو التسوية بلحاظ المرة الأولى. البيان الرابع الأخير إن لازم الرأي المشهور القائل ديمن بعدم التكرر في المرة الثانية عمديا، أن من قتل جرادة أولا ثم قتل نعامة بعد ذلك ثبوت الكفار بلحاظ الجرادة حيث انها المرة الاولى، والجرادة صغيرة جدا، بينما لا كفارة في النعامة التي هي كبيرة. وهذا مخالف لحكمة الحكيم، يعني بإثبات الكفارة في الحيوان الصغير وعدم إثباته في الحيوان وهكذا يلزم. لو انعكس الأمر بأن قتل المحرم النعامة أولا ثم قتل الجرادة، إنه يلزم أن يكون الانتقام الإلهي ثابتا علما على الجرادة الصغيرة وليس بثابت على النعامة التي هي كبيرة. وفيه إن هذا لا يستحق أن يسطر ويدون، فإنه استحسان محض واجتهاد في مقابل النص، فلا عبرة به، والنتيجة إن جميع البيانات المذكورة قابلة للمناقشة، فالمتعين هو رأي المشهور كما اتضح ذلك سابقا. هذا كله في الأمر الأول، إن أمور أقعد من ننبه عليها. الأمر الثاني إن الذي لا تتكرر في حقه الكفارة هو المحرم، لو تكرر الاصطياد منه. وأما المحل في الحرم فبتكرر الاصطياد يثبت تكرر الكفارة في حقه. والوجه في ذلك إن ما استند إليه في نفي التكرر وهو الآية الكريمة وصحيحة الحلبي قد أخذ قيد الإحرام، فالآية الكريمة قالت لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله، منكم متعمدا، يعني وهو محرم. وهكذا صحيحة الحلبي حيث جاء فيها في محرم عصاب إلى آخره، ومعه يبقى المحل في الحرم على طبق القاعدة الأولية. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. الأمر الثالث إن مع تكرر الاصطياد لا تتكرر الكفارة كما عرفنا، ولكن هل يلزم أن يكون ذلك في إحرام واحد؟ أو يكفي ولو بأن يكون في إحرامين مع تقارب الزمان؟ كما في عمرة التمتع لو اصطاد فيها ثم أحرم بفاصل قليل لحج التمتع واصطاد، أو نفترض ذلك في عمرتين مفردتين، المناسب اعتبار وحدة الإحرام. والوجه في ذلك هو أن العودة نحتمل أن لا يصدق عرفا إلا مع وحدة الإحرام، ومن دون وحدته لا يصدق العود. إن هذا شيء محتمل عرفا، لو لم نجزم بعدم صدقه. وما دمنا نحتمل عدم صدقه إلا مع وحدة الإحرام، فلا يمكن آنذاك التمسك بالآية الكريمة النافعة للتكبر، حيث أخذت لفظ العود ومع الشك في صدق العود لا يمكن التمسك بها، إذ المطلق لا يجوز التمسك به في مواردي، في مواردي إيش؟ في موردي الشك في صدق المفهوم، كما لو قيل أعتق رقبتك وكان عندنا طفل مقمط صغير بالقمار، فإنه نشك في صدق عنوان الرقبة عليه، وما دمنا نشك فلا يمكن التمسك بإطلاق. بإطلاق إيش؟ أعتق رقبة. فإن التمسك بالإطلاق فرع إحرازي، فرع إحرازي ماذا؟ صدق العنوان على المورد. وفي مقامنا حيث لا نحرص صدق العود مع تعدد الإحرام فلا يمكن التمسك بالآية الكريمة ولا بصحيحة الحلبي، فيبقى المجال مفتوحا أمام أقول فيبقى المجال مفتوحا أمام صحيحة معاوية التي دلت على أنه كلما تكرر الاصطياد تكررت، الكفارة. وهذا ما قرأناه في علم الأصول بعنوان شنو يا مسألة، هذه يدخل تحت يا مسألة في علم الأصول، متى ما كان لدينا مطلق ومقيد أو مقيد، وكان دليل قيد مجملا، مجملا مفهوما، فلا يسري إجماله إلى أطلاق المطلق ما دام منفصلا، ويتمسك آنذاك بإطلاق المطلق. شكرنا بعد بالأصول، ومقامنا مصداق لذلك، فإن صحيحة معاوية مطلقة وصحيحة الحلبي وهكذا الآية مقيد، وبعد فرض إجمال لفظ العود عند عدم وحدة الإحرام لا يصح التمسك بهذا المقيد، فنتمسك بإطلاق المطلق، وتصير النتيجة هي اعتبار وحدة الإحرام، ومن دون وحدته تتكرر الكفارة في المرة الثانية. هذا الأمر الثالث انتهى، الرابع الأغد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.